هذا باب من أبواب المعاملة. كون البيوع يتضمن مسائل المعاملات، وهذا وإن كانت الوديعة أو العارية ليس من باب البيع أو الشراء، لكنها من باب المعاملات التي يحتاجها الناس فيما بينهم، لأنها تعد من الإعانة على الخير. والمؤلف رحمه الله في هذا الباب تكلم في الحقيقة عن مسألتين وأوردهما تحت موضوع واحد، فقال الوديعة والعارية، ويقال العارية بالتخفيف يعني بالتشديد وبالتخفيف، والفقهاء يفرقون بين الوديعة وبين العارية، لكن المؤلف رحمه الله جمع بينهما. والسبب في ذلك أنه يجب في الوديعة ما يجب في العارية، بعبارة أخرى كأن الأحكام التي تخص الوديعة هي التي تخص العارية، كأداء الأمانة وعدم الخيانة وإعانة الناس بعضهم بعضا إذا احتاج إلى أشياء، فلهذا أوردهما في موضوع واحد. ولكن الفقهاء في كتبهم يفرقون بين الوديعة ويفرقون بين العارية، وعندما نشرح هذه المصطلحات وهذه الألفاظ يتبين لنا الفرق بينهما، وإن لم يكن الفرق بينهما شاسعا لكن الوديعة لها معنى والعارية لها معنى. فالوديعة ما دام أن المؤلف رحمه الله بدأ بهذا اللفظ قال الوديعة والعارية، الوديعة مأخوذة من الودع وهو الصرف، سميت بذلك لأنها تترك عند المودع، والوديعة بمعنى الأمانة، يكون عندك شيء من مال أو غيره، عين ينتفع بها، مال أو سيارة أو حيوان أو أي شيء، تحتاج إلى إنسان يحفظه عن عنده لتعذر الاحتفاظ به، كأن مثلا يسافر الإنسان إلى بلد ويخشى لو ترك ماله في بيته أن يطلع عليه السراق فيأخذ هذا المال أو هذه العين ويضعها وديعة أي أمانة عند إنسان يحفظها، ولما يطلبها منه وجب عليه أن يرجعها له، هذه هي الوديعة. قالوا مأخوذة من الودع لأنها مطروقة عند الشخص الذي تودع عنده هذه الأمانة، وعرفوها بالشرع بأنها توكيل المودع من يحفظ ماله بلا عوض، توكيل المودع من يحفظ ماله بلا عوض، أنه يوكل غيره بأن يحفظ له الأمانة بلا عوض، يعني دون أن يعطيه ثمن، دون أن يعطيه ثمن. وعرفوها بعبارة أخرى قالوا هي العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها، هي العين التي يملكها الإنسان يضعها عند شخص، والغالب أنه يضعها عند الشخص الذي يثق فيه ليحفظها له ويرجعها له ما تطلبها، فهذه الوديعة. وأما العارية فالعارية يقال هكذا بالتخفيف ويقال بالتشديد وهو الأشهر العارية، وكذلك تسمى الإعارة والاستعارة، لكن الإعارة مصدر والاسم هو العاري. واختلف في اشتقاق العارية، يتجمع على عواري بالتخفيف وتجمع على عواري يعني بالتشديد، لأن الأصل فيها التشديد والتخفيف. قيل أن اشتقاقها يرجع أنها مأخوذة من العرج، العرج وهو التجرد، يعني لتجردها من العوض، بمعنى أن العارية كونك تستعير شيئا من إنسان تنتفع به، تقترب مثلا منه، تأخذ منه مثلا سيارتها، أو تأخذ منها دابتها، أو تأخذ منه فأسا، أو تأخذ منه حبلا لتنتفع به وترجعه إياه، هذه تسمى عارية. قالوا سميت العارية بذلك لأنها مأخوذة من العري، والعري هو التجرد، قالوا لتجردها من العوض، بمعنى أنك لما تطلب من إنسان أن يعيرك فأسا لتعمل به في حقلك، هذه الإعارة هو لا يطلب منها ثمنا، لا يطلب منها ثمنا، بمجرد أن تنتهي من عملك ترجع له ذلك الفأس أو تلك الفأس التي أعارك إياه. وقيل أن اشتقاقها ليس من ذلك، وإنما قالوا أن اشتقاقها من العار، من العار، بمعنى أنه لا يحتاج إلى إعارة الشيء إلا من كان عارا، أي كان في حاجة، كون الإنسان ليس عنده شيء، لأنه لو كان مثلا عندك هذه الفأس أنت ما تذهب إلى إنسان وتطلب منه أن يعيرك فأسا، فلما كنت في حاجة فذهبت إلى ذلك الإنسان وطلبت منه أن يعيرك فأسا لتعمل به بحقه. وقيل أن اشتقاقها من قولهم عار الفرس، عار الفرس إذا ذهب، قال وسميت العارية بذلك لأنها تذهب من يد المعير إلى المستعير، لأنها كانت عنده ثم تذهب إلى الذي يطلبها فتبقى عنده ينتفع بها. وقيل أن اشتقاقها من التعاور، والتعاور بمعنى التبادل والتناوب مع الرب، هذه في اشتقاق كلمة العارية. ولكن في الشرع وهو المراد عرفوها بتعريفات كثيرة، منها تعريف الإمام الشوكاني رحمه الله حيث قال أن العارية إباحة منافع العين بغير عوض، إباحة منافع العين بغير عوض، العين يعني الشيء الذي ينتفع به، مثلا السيارة تستعيرها من إنسان، تقول له أعطيني سيارتك مثلا ليوم أو لساعة أو أقضي بها مثلا مشوار بلا عوض، هذه الإعارة. والفرق بينها وبين الإجارة أن الإجارة تكون بعوض، تعطيك ثمنا وتعطيني السيارة لأستعملها، وأما الإعارة فأنك تعطيها إياه من باب الإحسان لكونه يحتاج إليها، لكونه يحتاج إليها، ولهذا قالوا هي إباحة منافع العين بلا عوض. وفي تعريف آخر قالوا هي إباحة أو إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها ليردها على مالكها. هنا اشترطوا أن هذه العين التي تعار إلى ذلك الإنسان الذي يستعملها لابد أن يحافظ عليها، وإذا انتهى منها يرجعها إلى صاحبها، بمعنى أنه لا يملكها وإنما يملك نفعها في وقت إعارتها فقط، أما أن ترجع إليه فلا، لأنها من باب الإحسان وهي ليست داخلة في ملكه وإنما هي ملك لصاحبها. ولهذا عرفها العلماء بتعريفات كثيرة، فمثلا نجد أن تعريف الحنفية قالوا أن العارية هي تمليك المنافع مجانا، تمليك المنافع مجانا. السيارة منفعة، الدابة منفعة، الفأس منفعة، بمعنى أنك تملك الإنسان تلك المنفعة مجانا بدون أن تطلب منه عوضا من باب الإحسان. لكن هذا التعريف يبدو ناقصا إذا ما قارناه مثلا بتعريف المالكية. المالكية يقولون في أن العارية هي تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض، تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. ماذا زادوا في التعريف؟ زادوا هذا القيد أنها مؤقتة، لأن لو قلنا تمليك المنافع مجانا يفهم أن الإنسان يأخذ ذلك الشيء المعار ولا يرده لصاحبه. ولهذا المالكية ضبطوا التعريف فقالوا تمليك منفعة أو إباحة تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض، يعني لوقت معين، ومتى طلبها صاحبها فرد إليه، متى طلبها صاحبها فرد إليه. ولهذا قالوا أن العارية إذا كانت عند الذي أعارها ينتفع بها إذا طلبها صاحبها ترجع إليه، ما لم يتوقف على ذلك ضرر. إذا توقف ضرر لا يجوز له أن يرجع إياه لأنه يتضرر. مثال ذلك، إنسان تأخذ منه مثلا حطبا لكي تبني دار وأنت قد عملت به، ثم مثلا بعد أسبوع طلبه منك وأنت لا يمكن أن تعطيه الحطب، لأنك لو أعطيته إياه لنجم عن ذلك أضرارا، ومنها ربما سقوط السقف الذي بنيته، فأنت تحتاج إلى أن تكمل المدة، فهنا يجوز لك أن لا تعطي إياه. لكن لو كانت عندك فأس مثلا وعملت بها وبقيت عندك فإنه ما تطلبها منك وجب عليك أن تردها إليه. إذن هي تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. والشافعية عرفوها بأنها إباحة الانتفاع بشيء مع بقاء عينه، إباحة الانتفاع بشيء مع بقاء عينه. هنا أيضا قيد آخر زاده المالكية، زاده الشافعية، لم يرد لا في تعريف الحنفية ولا في تعريف المالكية، وهو أنه لابد أن يبقى ذلك الشيء الذي تستعيره أن تبقى عينه، بمعنى أنه لابد أن تؤدي الأمانة كما سلمت لك. فلو مثلا أعطاك كأسا وفيها يدا وفيها المعول فلا يجوز مثلا أن ترد له النصف، إذا لابد أن تبقى العين كما هي. وعرفها الحنابلة بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. ولكن هذا التعريف يبقى ناقصا، لكن إذا ضمت هذه التعريف بعضها إلى بعض نفهم منها أن العارية هي كل ما يعطيه مالك الشيء إلى أخيه أو إلى صديقه أو إلى جاره على وجه الانتفاع به دون أن يطلب منه العوض. ولهذا قال العلماء أن العارية تعتبر من مكارم الأخلاق ومن محاسن الطاعات ومن أفضل الصلات التي تدخل تحت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ولو تأمنا نصوص الكتاب والسنة لوجدنا فيها الأمر والإرشاد وتوجيه المسلمين إلى إعانة بعضهم بعضا، لأن العارية فيما تدخل تدخل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى قال ويمنعون المعون، وهذا فيه تغيير من أولئك الذين إذا طلب منهم إعارة بعض الأشياء يملكونها امتنعوا وشحوا وبخلوا، وهذا لا يجوز. وسنتكلم عن المسألة إن شاء الله بعد قليل لما يتكلم عليها المؤلف، يعني ما هو الشيء الذي يعار والشيء الذي لا يعار. ولكن للأسف الشديد رغم أن الإسلام دعا أنصاره ودعا المؤمنين بأن يعطوا لهذا الجانب أهميته ويعطوا لهذه المعاملة رونقها وما تستحقه من أداب، إلا أن البعض لا يقدر هذا الإحسان الذي طلب الله سبحانه وتعالى به المؤمنين بعضهم بعضا. فالإنسان إذا أعار شيئا فإنه يأخذه على وجه التمليك ولا يرجعه لصاحبه إلا ما دام عليه قائمة، حتى أصبح البعض عنده هذه العادة، يأخذ الشيء على وجه الإعارة ثم لا يرده وكأنه يصبح المالك له، وهذا لا يجوز، لأنه من الإتلاف ومن أكل أموال الناس بغير حق. الإعارة رغب فيها الإسلام كون أن الإنسان إذا استفاد منها أرجعها إلى أهلها، ولأن الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن اعتبرك ولا تخن من خانك، وسيأتي الكلام إن شاء الله على ذلك لاحقا. والوديعة والإعارة ما الفرق بينهما؟ من يستطيع أن يقول لي ما هو الفرق بين الوديعة وبين العارية؟ مادام يعني الآن شرحنا ما معنى الوديعة وشرحنا ما معنى العارية وأن لهما تقريبا نفس الأحكام. نعم هذا هو الفرق بين الوديعة وبين العارية. الوديعة كون المالك يريد أن يحفظ أمانته عند إنسان فهو الطالب، لكن الإحسان ممن يكون؟ تزيد القيد الآخر أن الإحسان هنا ممن يكون؟ ممن يقبل حفظ تلك الأمانة، لأن الأمانة شيء عظيم، ولهذا الذي يتكفل بحفظها له جزاء عند الله سبحانه وتعالى. فالوديعة كون المالك هو الذي يعطي الذي يبادع، لكن المحسن هنا في الوديعة من؟ هو الذي يتقبل هذه الوديعة ويحفظها ويؤديها إلى صاحبها. أما الإعارة أو العارية فهذا يكون بطلب من المستعير، يعني كون تذهب إلى الإنسان وتقول له يعطيني حاجتك مثلا، يعطيني فأسا أو يعطيني سيارة أو يعطيني هذا المركب لأشتغل به أو لأقوم به مثلا بعمل معين، فيكون الطالب من المودع يعني من المستعير. ويكون الإحسان ممن؟ الإحسان يكون من المالك، لأنه لو شاء لا يعطيك لا يعطيك، لكن إذا أعطاك يكون قد أحسن. فهذا هو الفرق بين الوديعة وبين العارية، كون العارية يكون الإحسان منها من المالك الذي يعطي، وفي الوديعة يكون الإحسان ممن يقبل حفظ الأمانة، ممن يقبل حفظ الأمانة، وكلاهما قربة، كلاهما قربة. كون الإنسان يعطي غيره ويحسن إليه لا سيما عند الحاجة وعند فقره مثلا، وكون الناس لا يستطيع كل واحد منهم أن يكون عنده كل شيء. فمثلا لو كان الإنسان عنده منزل مثلا وجاره يسكن بجنبه وعنده حقول، لا شك أنه مثلا عنده آلات الحرب من المعاول ومن الفؤوس ومن شيء الكثير، وربما الذي لا يشتغل بالحق لا يحتاج إلى مثل هذا، لكن إذا احتاج أحيانا مثلا أن يغلي ثغرة صغيرا لا يكون واجبا في حقه مثلا أن يذهب ويشتري شيء ربما لا يستعمله إلا مرة في العام، فهو قد يذهب إلى جاره ويطلب منه أن يعيره فأسا ليعمل مثلا عمل لا يزيد عن دقيقة أو دقيقتين. إذن في العارية يحتاج الناس إليها وهي من الإحسان، ولهذا قال العلماء أنها مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الوديعة فيدل عليها قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال الله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وثبت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، وسنتكلم عن هذا الحديث بعد قليل إن شاء الله. وقد أجمع العلماء على ذلك، فقد أجمعوا على جوازها وقالوا أنها من القرب والطاعات المندوب إليها باتفاق أهل العلم، ولا شك أن بحفظها والاعتناء بها وأدائها كاملة غير ناقصة أن في ذلك فضل عظيم وثواب جزيل، كما جاء في ذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكل هذا يدخل في قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنها من باب الإعانة على الخير. وأما العارية فقد دل أيضا الكتاب والسنة والإجماع على مشروعيتها وأنها مرغوب فيها. من بين ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وفي قوله تعالى: ويمنعون المعون. هذه الآية هي آخر آية من سورة المعون، وقد بدأها الله سبحانه وتعالى هذه الآية بذكر وعيد شديد وهو الويل، والويل هو العذاب والنكال الذي يتعرض إليه العصاة لأوامر الله عز وجل. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل لمن؟ للذين يصلون. هل يصلون وعندهم ويل؟ لا، يصلون لكن لا يصلون الصلاة الكاملة، فهم في صلاتهم عن صلاتهم ساهون. ولهذا قال بعض العلماء: الحمد لله الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأنه لو قال كذلك أكثر الناس يسهوا في صلاته. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قال عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون أي غافلون عن صلاتهم، لا يصلون، وإذا صلوا لم يصلوا في وقتها ولم يصلوها بأركانها وبأدابها الواجب توفرها في هذه الصلاة. فقال: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، يعني لا يصلون لله، صلاتهم لغير الله، يرعون من الرياء، والرياء محبط للعمل لأنه شرك أصغر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاد وصفا ثالثا قال: ويمنعون المعون. يمنعون المعون فسرت بأقوال كثيرة وسنتكلم عليها إن شاء الله في كلام المؤلف، منهم من فسرها بأنها الزكاة، ومنهم من فسرها بأنها النار والملح والماء، ومنهم من فسرها بأنها ما يحتاجه الناس من متاع البيت كالدلو والقدر والفأس ونحو ذلك. قالوا: هذه أمور لا ينبغي أن تمنع، إذا طلبها الإنسان لابد أن تعطيه إياه. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ويمنعون المعون، قال: أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العالية كالإناء والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به، ففيه الحث على فعل المعروف وبذل الأموال الخفيفة، لأن الله لام من لم يفعل ذلك. فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. وأما السنة فقد ثبت فيها أحاديث كثيرة تفيد مشروعية العارية أو الإعارة. من ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في حديث صحيح بمجموع طرقه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا. الدرع هو القميص الذي يلبسه المحارب، متكون من حديد، يعني حديد متشابك داخل بعضه بعض، يعني يقي المحارب نفسه من ضربات السيوف وطعون الرماح. فقال هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتتك رسولي فأعطيهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أم عارية مؤدات؟ قال: بل عارية مؤدات. يعني هنا سأل: هذه الأدرع التي أعطيك إياها هل عارية مضمونة؟ بمعنى أنها إذا تلفت وذهبت تضمن قيمتها، أم أنها عارية مؤدات بمعنى لابد أن ترجع هي أو ما يقوم مقامها، يعني لا تقبل العوض بالقيمة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مؤدات، يعني كما تعطيني هذه الأدرع 30 أوفيك إياها. وثبت أيضا عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين في غزوة حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ يعني لما وهذا كان قبل أن يسلم صفوان بن أمية، قال له أغصب يا محمد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة، يعني سوف أوفيك إياها كما أعرتني هذه الأذرع في يوم حين. وهذا فيه دليل على أنه يجوز للمسلم أن يطلب السلاح من الكفار، وفرق بين أن يستعين بالكافر وبين أن يشتري منه السلاح أو أن يعير منه السلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعار السلاح من هذا الكافر، ثم إنه لما أسلم صفوان بن أمية لم يطالبه في ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤديه، ولكن هو عن طيب نفسه سمح. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث يفيد جواز ومشروعية العارية التي تكلمنا عليها. وأما الإجماع فقد قال الوزير ابن هبير رحمه الله اتفقوا على أنها جائزة وقربة مندوب إليها، وإن للمعير ثوابا، يعني الذي يعطي المالك لشيء إذا أعاره لإنسان فإنه يثاب على ذلك، يؤجر عند الله سبحانه وتعالى. وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله الإعارة مستحبة باتفاق المسلمين، الإعارة مستحبة باتفاق المسلمين، وهذا الذي عليه غالب العلماء. لكن ذهب بعض العلماء منهم الشيخ تقي الدين المجد بن تيمية رحمه الله، قال بأن الإعارة بالنسبة للمالك الغني، للمالك الغني تكون واجبة، يعني إذا كان الإنسان عنده شيء فاضل فلما يمنعه عن الناس، فلهذا ذهب إلى أنها واجبة، واستدل بقول الله عز وجل ويمنعون المعون. قال هذه الآية جاءت في معرض ذكر وعيد شديد قارنه الله سبحانه وتعالى بمن يترك الصلاة سهوا، فقوله يمنعون المعون إذن داخل في هذا الوعيد. ولهذا قال أنه لا يجوز الإنسان عنده فضل مال وفضل آلات ويطلبها منه إنسان ثم لا يعيره إياه. وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذهب إلى أن العارية تعتبر واجبة يعني على الغني، لكن كل إنسان عنده شيء يعمل به ويخاف أنه إذا أعطاه لإنسان سوف يتماطى في رده أو يحصل به ضرر، فهنا يجوز أن لا يعطيه إياه. لكن كون يكون عنده فاضل وزائد فالأولى أن يعطيه على الأقل، إن لم يكن واجبا فهو داخل في الأمور المستحبة التي يؤجر فيها المعير، ولا سيما يتأكد الأمر إذا علمنا أن ذلك المستعير يعهد منه حفظ الأمانة وردها إلى أصحابها عند أجلها، فلا شك أن الإحسان إليه يتأكد أكثر ممن يعطى الأمانة ولا يردها. وهنا نأتي إلى شرح المعاني التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخون من خانه. قوله يجب، الوجوب من الشرع، لأن فعل شيء واجب يؤجر عليه إنسان، تركه يوثم عليه. قوله الوديع، وإن كان بعض الشراح قالوا بأن كلمة الوديع ليس لها أصل في العربي، والمراد به قوله المودع، يعني الذي تودع عنده الأمانة، يعني يجب على من توضع عنده الأمانة وهو المودع. والمستعير الذي يأخذ الشيء لينتفع به، لأن الكلام هنا على الوديعة وعلى العارية، فقال يجب يعني على الشخصين سواء الذي يأخذ الشيء لينتفع به أو الذي توضع عنده الأمانة ليحفظها من غير طلب منه. هذا ماذا يجب عليهما؟ قال يجب تأدية الأمانة إلى من ائتمنه. الأمانة لغة الوفاء، الأمانة في اللغة الوفاء، وفي الشرع عرفوها أنها كل عين للغير في يد خيار صاحبها، كل عين للغير في يد شخص باختيار صاحبها، يعني أنا يكون عندي شيء وآتي عن طواعية وعن اختيار أضعها عند إنسان وأقول له يا فلان احفظها لي، فهذه تعتبر الشيء المودع لي يعتبر أمانة، وذلك المودع يسمى المودع، والمودع أمين، والمستودع هو الشخص الذي يضع الأمانة. وضد الأمانة الخيانة، لأن الخيانة ما معناها؟ هي عدم الوفاء بالأمانة، والخيانة من خصال النفاق والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خصال المنافق أنه إذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن خان. وهذه الخيانة قال العلماء سواء لم يوفي أصلا أو أنه وفى بعضها وخان في بعضها يسمى خائن، إنسان أعطيت له أمانة أنكرها ولم يردها، خائن، خان الأمانة، رد بعضها ولم يرد البعض، أنكر ما تبقى منها، هذا أيضا يعتبر خائن. المؤلف قال هذه المقولة تأدية الأمانة إلى من ائتمنها ولا يخل من خانه، هذه دلت عليها النصوص، لأن المؤلف رحمه الله الشرط الذي وضعه بهذا المختصر أنه لا يذكر مسألة إلا ويستدلها بدليل صحيح، ثم اشترط في هذا الدليل الصحيح أن يكون صالحا، يعني بمفهوم الموافقة وليس بمفهوم المخالفة. قوله يجب على صاحب الأمانة أو على الذي يستلف شيء ليتبع به أن يحفظه، يعني يحفظه كأنه ملك له، والإنسان إذا كان شيء يملكه لا شك أنه يحافظ عليه. والدليل على ما قاله المؤلف الآية التي سبق ذكرها، قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أي إن كانت الأمانة قليلة أو كثيرة. وقال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمنه، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، يعني يؤدي الأمانة وليجعل الرقيب على عمله هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يمكن أن يكذب الإنسان، ولكن أنت قد جعلت الله سبحانه وتعالى شهيدا لأن هذا الإنسان الذي أعطاك أمانة، الشاهد على ذلك هو الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء. ولهذا قالوا الأمانة إذا وضعت عند إنسان لا يشترط فيها الإشهاد، لأن ما دمت أنت تعطيها للإنسان ليحفظها كونك جعلت الثقة فيه فلماذا تشهد عليه؟ فكأنك جعلت الذي بينك وبينه هو الله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا، وهذا أعظم من أن تشهد عليه البشر والخلق، يعني أشهد عليه الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تكن من خان، كان حديث عظيم رواه بعض الأئمة كالإمام الترمذي وحسنه، وراه أبو داود في سننه، وراه الحاكم وصححه. وهذا الحديث في الحقيقة هو حديث حسن كما أشار إلى ذلك الإمام الترمذي، والحاكم صححه حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله صححه بجميع طرقه، يعني من مجموع الطرق قال أن الحديث صحيح، وإن كان غيره من العلماء لم يصحح هذا الحديث كالإمام الشافعي رحمه الله فإنه قال بأن هذا الحديث لا يثبت، ومثله الإمام أحمد رحمه الله، والإمام ابن الجوزي قال بأنه لا يصح بأي طريق من الطرق. ولكن قال العلماء إنما حكم هؤلاء العلماء كالشافعي والإمام أحمد والإمام ابن الجوزي رحمه الله على هذا الحديث كونهم حكموا على الطريق الذي وصلت إليهم، وصححه غيرهم باعتبار ما وصل إليه من طرق، لأن الحديث إذا شد بعضه بعضه بعضا وكانت له طرق كثيرة فإن هذه الطرق قد يقوي بعضها بعضا ويرقى من الضعف إلى الحسن وربما من الحسن إلى الصحيح. والحاصل أن هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى ما أتمنك ولا تخن من خانك هو حديث ثابت، ويستدل به العلماء في هذه المسألة في قضية العارية وفي قضية الوديعة. في قضية الوديعة قال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجاز بالإساءة من أساء، لأنه قال ولا تخن من خان، إذن الحديث ماذا فيه؟ فيه دليل على أنه لا يجاز بالإساءة من أساء، يعني كون الإنسان أساء إليه هل تسيء إليه؟ لا تسيء إليه، لأن الحديث قال لا تخن من خانك. إنسان مثلا سرقك مالك، هل تسرق أنت له المال؟ لا تسرق، كما يفعل مثلا بعض الناس يقول بأن الدولة تأخذ أموالي، تأخذ مثلا الضرائب فيقول أنا إذن أسترجع هذه الأموال بطريقة أخرى، يحبس العداد الكهربائي مثلا، يعني المنزل ميخلص الكهرباء ميخلص الماء، بحجة يعني إما أن الدولة تأخذ مثلا منه بعض الضرائب، وإما أن له كما يدعي البعض أن له حقا مثلا في البترول، يقول لك يعني هذه ثروات يأخذها الكثير من الناس ويأخذها الأغنياء ويأخذها المسؤولون، ونحن ضعفاء ليس عندنا شيء، إذن نحن أيضا عندنا حق في أن نفعل هذه الأمور. نعم قد تطالب بالحق لكن ليس بطريق الغش والتصوير والتدليس والكذب. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ولا تكن من خارج. فهذا الحديث يدل على ذلك. لكن الجمهور جمهور العلماء قالوا بأنه لا تخن من خانك، يعني أن الإساءة ليست يعني واجبة عليك أن لا تسيء إلى من أساء إليك، قالوا بل هي مستحب، يعني كل إنسان يسيء إليك لا تسيء إليه، هذا من باب المستحب. واستدلوا بقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني كل إنسان أساء إليك يجوز أن تسيء إليه. واستدلوا بقول عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، معنى لو أن إنسان تعدى عليك وأساء إليك يجوز لك أن تعاقبه مثل ما عاقبه. لكن هل هذا في كل الأحوال؟ مثلا إذا سرقك تسرقه؟ لا، لكن يجوز أن تسيء إليه من إساءة أخرى، كون إنسان مثلا ضربك يجوز لك أن ترجع له، لكن الأفضل يعني أن تتسامح ويكون هذا أفضل. لكن إن أرجعت ما كنت ظالما، إن أرجعت له ما كنت ظالما. وهنا تكلم العلماء عن مسألة وإن لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله، وهي مسألة الظفر. ما معنى مسألة الظفر؟ مسألة الظفر كون الإنسان يأخذ مالك، يأخذ مالك ثم ينكر ويجحد فلا يعطيك إياه، أنت ماذا تفعل؟ هنا كما قال أبو عبيد وغيرهم من العلماء، لو أن هذا الإنسان أخذ مال ثم في مدة من بعد مدة ماله قبضته أو جاء إليك في يدك، أو مثلا وضعه الإنسان أمامك وقال لك مثلا هذه أمانة فلان مثلا أو هذا مال فلان فتأخذه مثلا أنت، هنا يجوز لك أن تأخذ حقك الذي أخذه منك، لكن من غير أن يكون فيه مثلا سرقة أو خيانة، لأنك لو مثلا الصور ربما رواك الناس اتهموك في دينك وقالوا بأنك سارق، ولا يمكن أن تقول بأنه هو الذي سرقك وتريد أخذ مالك فتتهم. لكن لو سيق لك ماله إليك، أنت كنت جالس مثلا وهو جاء حط مثلا أشكارة عصف في أنت المال، وذاك المال أنت يعني تتسل ذلك المال، هو راح عبد الله شديد لو تقول له أنا لا أعطيك، لا أعطيك حتى ترجع، إذا أبى فأنت تقول له أنا نأخذ هذا المال شيء يعني اللي تسله له وترد الباقي، وإذا كان لا يوفي ذلك تأخذ وتقول له إني يعني يبقى البقية في ذمتك. وهذه مسألة الظفر تكلم عليها العلماء وله فيها أقوال كثيرة، منها وحاولوا أن أجزها في كلمات، قالوا وهو هذا القول الأول هو المشهور من مذهب الشافعي، قال عدم جواز الأخذ من المال، يعني ما لا يجوز لك أن تأخذ من مال الآخر سواء من جنس ما أخذ منك أو من غيره في كل الأحوال، يعني كون الإنسان يأخذ لك مثلا شيء أنت لا يجوز أن تأخذ منه ذلك الشيء ولا من جنسه، مثلا هو أخذ منك المال أنت لا تأخذ منه المال ولا تأخذ منه ما يعوض المال، مثلا تأخذ سيارة أو دابة، هذا قول الشافعي، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تأخذ من خانك، يعني تصبر، هذا القول الأول. القول الثاني ذهب إليه الحنفية، وهو أنهم قالوا جواز الأخذ من المال إذا كان من جنسه ولا يجوز من غيره، يعني هذا الإنسان لو أخذ لك مثلا مالا الذي يشرع أن تأخذ من ماله فقط، يعني إذا جاء هذا المال في يدك، أما في غيره فلا. فمثلا لو أخذ مالك أنت لا يجوز أن تأخذ سيارته، لكن لو أخذ سيارتك يجوز لك أن تأخذ سيارته، لكن أن تأخذ من شيء آخر فلا. وهؤلاء استدلوا بقول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أي أن الله سبحانه وتعالى عين أنك لا يجوز لك أن تأخذ من الغير إلا من جنس ما أخذ منك. هذا قول الحنفية وهو القول الثالث. القول الثالث أنه لا يجوز ذلك إلا بحكم الحاكم، يعني إلا إذا أذن لك الحاكم بأن تأخذ مالك من الغير فهنا يجوز، أما إذا لم يأذن الحاكم فلا. قالوا الدليل على ذلك هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك، واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لكن من رد هذا القول قالوا أن هذا ليس من أكل أموال الناس بالباطل، لأن المال في الحقيقة هو مالك. ويأتي القول الرابع وهو الذي ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، وهو أنه يرى أنه يجوز بل يجب أن تسترد مالك من الغير إذا أخذه. قال يجوز لك أن تأخذ عين ماله أو تأخذ شيئا آخر فتبيعه ثم تستوفي حقك وترد له الباقي. واستدل بأدلة كثيرة منها كقول الله عز وجل والحرمات قصاص، وكقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واستدل بحديث معاوية لما قال لهند وكان لا ينفق عليها فقال خذي وولد خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا القول هو القول الرابع أنه يجوز الإنسان أن يأخذ مال الغير إذا كان ماله، ويعرف أن ذلك الإنسان جحده ومنعه. لكن ابن القيم رحمه الله ذهب إلى قول قال بأنه أصوب الأقوال وأعدلها وأنه الموافق للشريعة، فقال إذا كان السبب ظاهرا فيجوز الأخذ. مثلا المرأة هل يجوز لها الأخذ من مال زوجها؟ إذا كانت تقوم بحق الضيافة أو تنفق على نفسها مثلا فهنا يجوز لها الأخذ لأن حقها ظاهر والسبب ظاهر. لكن قال إذا كان السبب خفيا، إذا كان السبب خفيا لا يعلم، كون إنسان أنت يكون عندك مال عنده ما تستطيع أنت أن تذهب مثلا إلى بيته وتدخل بيته وتسرق ماله لأنك تتهم بالخيانة ويمكن أن لا يأمنك الناس في ذلك، قال فهنا لا يمكن، يعني إذا كان السبب خفيا أن تعامله بمثل ما عاملك به. وهنا تنتظر إذا جاء ماله في يدك فتستطيع أنت أن تأخذ مالك، أما إذا لم تستطع فتصبر عليه. فإذا كان السبب خفيا فإن الإنسان لا يفعل، أما إذا كان السبب ظاهرا فإنه يجوز له ذلك. هذه هي أقوال العلماء في مسألة الظفر، وإن كان المؤلف رحمه الله لم يتكلم عليها الآن لكن عرجنا عليها لأنها تستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تكن من خانك. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته. المستعير أو المودع الذي توضع عنده الأمانة أو الذي يستلف الشيء لينتفع به لو أتلف تلك الأمانة، ذهبت احترقت سرقها السراق ضاعت منه، هل يضمنها أم لا؟ المؤلف رحمه الله قال ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته. هذا قول المؤلف، انتقل بدون جنايته وخيانته. الجناية معروف، الجناية كون يتعدى، الجناية تكون بالتعدي أو بالتفريط. قال العلماء التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب من الحفظ. افهم، التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب من الحفظ. مثلا لو إنسان سلف لك سيارة، السيارة هذه للركوب تركت فيها العباد،
انت تروح تركب تدير فيها الياجور ولا تدير فيها الرمل، تعمرها يعني فوق الحمولة تاعها، تمشي بها تتكسر، انت ضامن ولا مش ضامن؟ في هذه الحالة تكون ضامن. لماذا؟ لأنك تعديت، لأن هذه السيارة وضعت لأجل أن يركبها العباد وأنت حملتها ما لا تطيق، هذا يسمى تعدي. التفريق صورته أم معناه ترك ما يجب من الحمل. أنت مثلا عندك مرعب، عندك جاراج، وتسكن مثلا في حي فيه سراق، والسيارة في الليل تضعها في الشارع ما تدخلها، هذا تفريط ولا لا؟ تفريط. لو سرقها السراق وقد وضعتها في الشارع تكون ضامنا، لازم تضمنها، لأن هذا تفريط منك. لكن لو كانت مثلا في المرعب وانت مغالق عليها وجو حلوها ودوها وانت ما فقت، ليس عليك شيء. ولهذا قال ولا ضمان إذا تلفت بدون جنايته وخيانته. هذا القول اختاره المؤلف، وقد ذهب إليه بعض العلماء كالإمام الثوري والأوزاعي، ومن العلماء أيضا أبو حنيفة، وهو قول الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز. وهذا القول أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن علماء المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي، أن الذي تكون عنده الأمانة أو الذي يستعير شيئا يستعمله في حدود الاستعمال بدون تعدي أو تفريط، إذا ضاع منه وتلف فلا ضمان له. ما كاش ضمان. إنسان مثلا يعطيك أمانة تجيبها، مثلا إذا تكون في الخارج تجيبها باش تعطيها مثلا لمواليه ولا لوالديه، هنا ضاعت منك الحقيبة، ضاعت في المطار، ضاعت، لا ضمان، ما تضمنش. لماذا؟ لأنها ضاعت منك. أنت الأصل أنك تأتي بهذا المال أو بهذه الأمانة أصحابي، لكن ضاعت منك بدون تفريط، ضيعوها في المطار، ليس عليك ضمان. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في الفتاوى، قال لو أن إنسانا مثلا أودع عندك مال، خلى عندك مال، وأنت ذلك المال وضعته مع مالك، مع المال الذي عندك، فسرقت الأمانة، ذلك المال الذي أودعه الإنسان، ولم يسرق مالك، قال هنا يضمن، قال هنا يضمن. لماذا؟ لأنها قارنة على كذبه، يعني قال يستحيل كيف يعني يسرق مال ذلك الإنسان ولا يسرق مالك. ولهذا قال لو كان عندك مال وهو مع مالي مال غيرك، مع مالك، وسرق مال الغير وبقي مالك، فإن ذلك المال تضمنه، لأنه لا يعقل أن يأتي السارق يسرق مال الغير ويضرب مالك، فهي قارنة على الكذب أو الدعوة الكذبة. هذه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها في مختصر الفتاوى. هذه المسألة أن الذي تودع عنده الأمانة أو الذي يستعير شيء إذا تلفه من غير جناية ولا اعتداء ولا خيانة فإنه لا يضمن، هذا اختيار المؤلف. واستدل هنا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن، هذا نص صريح أنه لا ضمان على المؤتمن، ما دام هو مؤتمن أعطيت له شيء. أنت ما تعطي الشيء لإنسان إلا إذا عرفت أنه أمين. ولهذا لو جو واحد مثلا يسرق السيارة وانت تعرفه باللي ما في أمين، ياخذ السيارة ويمشي بها وربما قد يهلكه، فلا تعطيها إياه، لكن لو عرفته أمين تعطيه السيارة، إن حدث له حادث من غير تفريط منه لا يكون ضامن. ولهذا قال لا ضمان على مؤتمن. وهذا الحديث رواه الدارقطني وقال بأن إسناده ضعيف، ومنه ومن طريقه أيضا رواه البيهقي وقال بأن إسناده ضعيف لوجود رجل في سناده وهو محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا محمد بن عمر الحجبي لم يذكر فيه ابن أبي حاتم الرازي جرحا ولا تعديدا فهو مجهول، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال أنه لم يتفرد به، يعني محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وإنما رواه الدارقطني عن حسان بن عبيدة عن عبيدة بن حسان، ورواه أيضا ابن ماجة عن المثنى، ورواه كذلك البيهقي مقطوعا، ووصله أيضا الإمام الخلعي. والحاصل أنهم رووه هؤلاء كلهم عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فالحديث في نقد حسن، أي أن هذا الحديث الذي لم يقل به من قال بأن صاحب الوادي عليه يكون ضامنا، قال بأن هذا الحديث لا يصح، والحديث الحقيقة أنه يرقى إلى درجة الحسن لأنه لم يتفرد به هذا الرجل وإنما روي من طرق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضمان على مؤتمن، أي المؤتمن ليس عليه ضمان. هذا القول الأول الذي اختاره المؤلف وهو الصحيح. هناك قول ذهب إليه بعض العلماء وهو المشهور عند الإمام أحمد والشافعي، قالوا أن المستعير يضمنها على كل حال سواء شرط عليه الضمان أم لم يشترط. أحمد والشافعي رحمه الله يقولان بأن المستعير أو المودع يضمن على كل حال سواء شرط عليه أن يحفظها أم لم يشرط عليه، وهو خلاف ما جاء في نص الحديث. والقول الثالث أنها تضمن بحال كسائر الأمانات، وهو المشهور عند الإمام مالك. مالك رحمه الله قال العكس، الإمام مالك رحمه الله قال أنها لا تضمن، لا تضمن يعني العارية هذه لا تضمن، قال كسائر الأمانات، يعني وكأنه يقول سواء بيتفرد أو بغير يتفرد، ما دام يعني أخذها وضعت منه أو تلفت يقول فلا يضمن. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. وقول أحمد والشافعي أنها تضمن على كل حال سواء شرطها أم لم يشرط، هذا القول الثالث. والقول الرابع: لا تضمن إلا إذا اشترط ضمانها. القول الرابع وهو مروي عن بعض أصحاب الإمام أحمد، وأن العارية تضمن إذا اشترطها صاحبه، واستدل هؤلاء بذلك القول الذي قاله الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أعارية مضمونة أم عارية مؤدات؟ فقال: بل عارية مضمونة. والصحيح لا شك أنه هو القول الأول، لأنه ثبت في الحديث أنه لا ضمان على مؤتمن. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر. لا يجوز، يعني كأنه ذهب إلى النهي. الماعون والقدر يعني هذه الأمور مما يحتاجها الناس، وهي أمور بسيطة، حتى لو ضاعت من الإنسان لا يكون الأمر عليه صعبا، بل هو أمر هين. قال: لا يجوز منع الدلو، الدلو معروف يعني الذي يملأ به الماء، والقدر الذي يكون فيه الطهي، طهي الغذاء أو غلي الماء، هذا لا يجوز للناس أن يمنعوه فيما بينهم، ويقوم مقامه أشياء أخرى مما يحتاجها الناس، مثلا الحبل، مثلا الفأس، هذه أمور يحتاجها الناس. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. والحديث رواه أبو داود والنسائي وحسنه المنذري، وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بأن إسناده صحيح. فعبد الله بن مسعود قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. الدلو يعني هو الإناء الذي يملأ به الماء، والقدر هو المعروف. وروي كذلك عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس فيما رواه البيهقي ورواه ابن جرير في التفسير أنهما فسر قوله تعالى: ويمنعون الماعون، أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك. وعن ابن عمر وعلي رضي الله عنه وعن جماعة من السلف أن الماعون هو الزكاة، ولكن القول الأول الذي اشتهر على عبد الله بن مسعود هو الصحيح، أن الماعون هو ما كان الناس يحتاجونه كالدلو والقدر والفأس وما أشبه ذلك. ثم قال: وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله. المراد بإطراق الفحل يعني الإنسان يكون عنده ذكر من الحيوان سواء من الإبل أو من البقر أو من الشياه، ويحتاجها الإنسان لتلقيح الأنثى التي عنده، فيطلب أن يعيره هذا الذكر لأجل أن يلقح الأنثى، فهنا لا يمنعه إطراق الفحل، هذا يعتبر من المعون، فلا بد أن يتسال به الناس، لأن عسب الفحل وإطراق الفحل هذا لا يعتبر من الإجارة، لا يجوز أن يؤجر، وإنما يكون عارية، عارية بمعنى أن الإنسان يعطيه في سبيل الله. لكن لو صاحب ذلك الشيء أعطاه بعد ذلك منحة من عنده، أعطاه جزاء من غير طلب منه، جاز له أن يأخذ، جاز له أن يأخذ، وقد دل الحديث على ذلك. لكن أن يشترط عليه يقول لا أعطيك الذكر مثلا لأجل التلقيح وتعطيني مقابل ذلك مالا، فهذا يعتبر إيجارة، ولا تجوز الإيجارة في مثل هذا، لأن إطلاق الفحل لابد أن يكون من العارية كما ثبت في الحديث، وحلب المواشي لمن يحتاج لذلك، أن المواشي تحلب مثلا إنسان يحتاج إلى حليب ويريد أن يحلب من مشية تعطيه إياه، ويتأكد هذا إذا كان إنسان في حاجة إليه، كأن تكون مثلا مرأة أو ولد صغير يطلب منه مثلا بأن يشرب مثلا حليب المعز أو حليب البقر، فإن هذا مما لا ينبغي للناس أن يمنعوه، بل أن يسارعوا إلى إعطائه، لأنه من الإحسان. وكذلك الحمل عليها في سبيل الله، كون إنسان يريد مثلا أن يأخذ من جاره إبلا مثلا أو سيارة يسافر عليها مثلا وكان مضطرا إلى ذلك، فإنه يعطيه إياها إذا كان ذلك فائضا من حاجته. والدليل على هذه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها، أي في هذه الدنيا، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأتي به إلى قاع قرقر، وهو المكان المستوي، فطاؤه ذات الظلف بظلفها، يعني تلك الشياه من الإبل والبقر وما إلى ذلك، فطاؤه إذا لم يؤدي حقها من زكاة وغيرها، والمعون كذلك إعانة الناس بها، فطاؤه ذات الظلف بظلفها، ذات الظلف يعني صاحبة القوائم المكسورة، يعني وهي القوائم الأرجل، تطاؤه يعني تضربها بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ولا تكون يوم القيامة جماء ولا مكسورة القرن، يعني كما كان، يعني كل دابة بقرنها تضربه بتنطحه ذات القرن بقرنها. قلنا يا رسول الله وما حقها، يعني ما حق هذه الإبل والبقر والغنم؟ قال: إطراق فحلها، يعني إذا طلبها الإنسان من أجل أن يطرق أنثاه فإنك تعطيه إياه، وإعارة دلوها، يعني يطلب منك إعارة الدلو، يعني الذي يجمع فيه الحليب أو يجمع فيه الماء فتعطيه إياه، ومنيحتها، يعني يطلب منك شاة لأجل حليبها أو لأجل صوفها أو لأجل جلدها فأنت تعطيه إياه، وحلبها على الماء. حلبها على الماء قال العلماء يعني هو أن تحلب مثلا في وقت تناولها الماء، يعني لما تكون في المرعى وتذهب لتشرب الماء في ذلك الوقت يكون يعني ابن السبيل يمرون على ذلك المكان، ويكون السعاة ويكون الرعاة ربما في حالة حاجة وفي حالة جوع، فإنه الأفضل أن الإنسان يحلب ويعطي الناس منها، لأن هذا يعتبر من الإحسان، يعني لا يترك ذلك مثلا حتى يرجع إلى البيت، وإنما يجوز مثلا أن يحلب مثلا إذا كان عنده شياة كثيرة يحلب شاة من الشيات ويعطيها صدقة للسعاة وللمرة ولابن السبيل. قال: ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. لكن العلماء اختلفوا في شرح هذا الحديث، فقالوا أن هذا الحق إنما كان قبل أن تفرض الزكاة، ثم لما فرضت الزكاة أصبح الحق في الإبل والبقر هي أن تؤدي الزكاة أموالها. لكن الصحيح في قول أهل العلم أن هذه الحقوق تبقى، يعني الزكاة فيها حق في الإبل والبقر والغنم، وكذلك هذه الحقوق كإطراق الفحل ولمن يحتاج مثلا إلى شرب حليب منها، فإن الواجب على المسلم ألا يمنع من طلبه في ذلك، كأن يشرب مثلا حليبها أو أن يستفيد مثلا ببعض صوفها أو أن يحمل عليها في سبيل الله، وكان الإنسان بمقدوره أن يعطيه إياه فإنه لا يمنعها حتى يكون هذا من تأدية الحق. وهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذه المسألة أو في هذا الباب وفي هذا الموضوع، وهو موضوع العارية. وهناك فوائد كثيرة حول هذا الباب لم يتطرق إليها المؤلف، لكن سوف أذكرها هكذا مختصرة لتعميم ذلك. من ذلك قال العلماء أن العارية لابد أن يكون النفع فيها مباحا. الإنسان إذا أعطيت شيء يتبعه الناس، ولهذا قالوا لا يجوز مثلا أن تعير السلاح في وقت الفتنة، ولا أن تعطيه للكفار يقاتلون به المسلمين، ولا أن تعطيه للبغاة وقطع الطريق. يأتي مثلا إنسان تعرفه بأنه قطع الطريق ويقول لك اعطيني السكين مثلا، أو يأتي إنسان مثلا وعليه يظهر عليه الغضب والجنون وكأنه يريد أن ينتقم من إنسان ويأتي ويقول لك أعيرني مثلا السكينة، فإنه لا تعطي إياه، لأنك إعطاؤك إياه إعانة له على المنكر وليس على الخير. ولهذا قال يشترط أن يكون النفع مباحا. مثلا لا تعير إنسان مثلا شيء ليستعمله مثلا في المحرم. مثلا أنت عندك شيء، مثلا عندك راديو مثلا، وتعرف إنسان يسمع به الغناء ويسمع به المجون، ولما تعيره هذا الراديو لا يجوز، لأنك تعرف بأنه يستعمله في المنكر. أما إذا كان يستعمله في المباح وفيما ينفعه فهذا جائز. اشترطوا أيضا مما ذكروا، قالوا لا يجوز للمستعير أن يعير مستعاره لغيره إلا بإذن المالك. لو إنسان يعطيك شيء، يعني أنت تستعير منه شيء لتنتفع به، لا يجوز لك أن تعيره أنت لغيرك إلا بإذنه، لأن هذا خلاف الإيجار. لو الإنسان يأجر لك شيء، مثلا يعطيك سيارة، هذه السيارة يجوز أنت تقودها ويجوز أجرها ويجوز أن تعطيها لغيرك، لأنك كالشاري لها، لأنه فرق بين إباحة النفع وبين تمليك المنفعة. أما العارية فإنه أعطاك إياها على وجه الإحسان، ولهذا لا يجوز لك أن تعطيها للغير. فلو أعطاك كتابا لتقرأه فأنت تستعمل كتاب لقراءته، لكن أن تعطيه الغير فأنت لا تملك النفع، وإنما أنت تملك المنفعة. منفعة الكتاب هي قراءته، ولهذا لا يجوز لك أن تعطيه للغيرك إلا بإذن المالك. قالوا أيضا للمعير أن يسترد العارية متى شاء. الذي يعير يستردها متى شاء ما لم يتسبب في إضرار المستعير، وهذا سبق الكلام عليه. إذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله مع يمينه. يعني هذا المودع الذي عنده أمانة تتلف عنده الأمانة، القول قوله مع اليمين، يعني إذا حلف وقال بلي والله هذه الأمانة قد ضاعت مني مثلا دون تفريط يقبل قوله، فإن كذب فهذا بينه وبين الله عز وجل، وإن كان صادقا قبل قوله. يعني القول هو قول المودع الذي عنده الأمانة، يعني إذا ذهب إلى الحاكم ما يجيش صاحب الشيء ويقول أنه ضيعه بتفريطه لأنه لم يكن معه، لأنه قد يكذب عليه. فالقول هنا قول صاحب الأمانة الذي تركت عنده الأمانة، هو الذي يقول باللي قد ضاعت مني أو تلفت مني، وبيمينه يقبل قوله بيمينه، يحلف مثلا بالله ويقول بأني قد ضاعت مني هذه الأمانة مثلا من غير تفريط مني أو بسبب كذا، فيقبل قوله، يقبل قوله باليمين سواء كان صادقا أو كذبا. لكن إن كان صادقا انتهت المشكلة، ولكن إن كان كذبا قد لا يؤخذ على ذلك، ولكن عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكون حسابه عسيرا. وبهذه المسألة أنهي الكلام حول هذا الموضوع، وهو موضوع الوديعة والعارية، ولعلنا نكون قد استفدنا من مثل هذا، وعلمنا أن هذا يعتبر من إعانة المسلمين بعضهم البعض، ولكن يجب أيضا على الناس أنهم إذا استعاروا هذه الأشياء أن يحافظوا عليها وأن يردوها إلى أهلها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.